إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى، واعلموا أنكم غدًا عند ربِّكم موقوفون، وعن أعمالكم مجزيون، وعن كسبكم مُحاسبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. أيها المؤمنون، إن للمسلم عند ربه حرمةً وقدرًا، ولجنابه مكانةً وحمايةً وخطرًا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. ولذلك جاء الشريعة الإسلام بالآداب والتوجيهات والأحكام والحدود، لتحفظ المسلم من بأن يعتدى عليه بأي شيء كان، حتى ولو تعلق الأمر بأحاسيسه وشعوره. ولذلك قرر الشريعة الإسلام مبدأ الأخوة الإسلامية، ذلك المبدأ العظيم للذي يرتكز عليه الحفاظ على المسلم. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام. ثم أشار إلى صدره، وقد تقوى هاهنا، وأشار إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك جاءت حجة الوداع بميثاق عظيم، ألا وهو ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام. هذا الميثاق العظيم الذي جاء في أقدس بقعة وأعظم وقت، ليقرر الحفاظ على المسلم ومنع اعتداء عليه، سواء كان ذلك الاعتداء بحسية بالقتل والتعذيب أو الضرب، أو الاعتداء معنويا ولفظيا بالسب والشتم واللعن. وقد يكون الأذى المعنوي أشد ضراوة وأشد وقعة من الأذى الحسي، ذلكم لأنه يتعلق بمشاعره وبكرامته، ففيها من إهانة كرامته وإهانته إهانة عظيمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قال: قيل: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك منع الله الاعتداء على المسلم وانتهاك عرضه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد فسر ابن كثير بقوله الذين بغير ما اكتسبوا أي ينسبون إليهم ما لم يقولوه وينسبون إليهم ما لم يفعلوه وبهتانا أي أمرا أمر ظاهر. أيها المؤمنون، وقد يكون الأذى عظيما إذا كان الأمر متعلقا بأولياء الله الصالحين. ولذلك يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: من آذى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكلما ارتفع المسلم في ولاية الله سبحانه وتعالى حفظه الله سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن المخذول الذي يعتدي على أولياء الله الصالحين؟ ولقد بلغت الشريعة مبلغا عظيما في الحفاظ على المسلم وعدم الاعتداء عليه، حتى ولو كان الأمر يتعلق بشعوره وأحاسيسه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا كنتم فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، وفي رواية: فإن ذلك يؤذيه والله يكره أذاه. والله يكره أذاه. وقد بلغ من حرص الإسلام أن من كف أذى عن أخيه فإن له الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بغصن شجرة في الطريق وقال: والله لأزيلنه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فأزاله فأدخله الله الجنة. فانظر إلى غصن شجرة لم يتأذى منه ذلك الرجل، ولكنه أزاله من أجل إخوانه المسلمين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: كفك أذاك عن أخيك صدقة منك على نفسك. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي أن أي المسلمين خير؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابن حجر: وفي هذا أن كمال الإسلام يكون في من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأما من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا غير داخل في كمال الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: وما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها؟ قال: إن أبيتم إلى المجالس فأتوا الطريق حقه. قيل: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا بيان لعظم شأن الطريق وكف الأذى عنه وتحريم ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طرقات الناس وفي ظلهم. فرحم الله امرأ كف شره عن المسلمين وأذاهم ولم يؤذهم في طرقهم ولم يؤذهم في أماكن ظلهم حتى ينتفعوا بها. والأذى محرم حتى ولو كان القصد سليم وصحيحا. يقول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب ودخل عليه رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. أيها المؤمنون، إن صور الأذى لا تتناهى، إن صور الأذى لا تتناهى، فاحذروها جميعا، خصوصا ما دل النص عليه من غيبة ونميمة وأذى للخدم والعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو حمله ما لم يطيق أو أخذ منه بغير طيب النفس فأنا حجيجه يوم القيامة. واحذروا عباد الله انتهاك الأعراض وانتقاص الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بأعلى صوته: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف رحله. أيها المؤمنون، ابتعدوا عن أذى المؤمنين إلا بنص الله بهدي من كتاب الله وسنة رسول الله وسلف هذه الأمة، حتى تكون لكم حجة يوم تلقوا ربكم فترد الحقوق إلى أصحابها. أيها المؤمنون، إن الأذى ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام فيقول: فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وإن من الأذى ما لا تكفره صلاة ولا صدقة ولا صيام، ولكن يكفره عفو المأذي عنه، فهيهات ثم هيهات أن يكون ذلك إذا تطايرت الصحف. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وغسف كدم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أيها المؤمنون، ويعظم الأذى ويشتد خطره وإثمه إذا كان المأذي من العلماء وأهل الفضل والخير، فإن الأذى على الناس عموما إثم وظلم، فكيف بأذى العلماء وأهل الخير والفضل؟ فإن الهمز واللمز هو أول سلاح أشهره أعداء الأنبياء مع أنبيائهم. فإن أذى العلماء لم تخلو منه عصر ولا مصر، ولكن المصيبة ظهوره شاهراً ظاهراً بارزاً غير منكر. هذا من الأمر العظيم، هذا من الشر العظيم. وإن الأذى للعلماء لم يكن معروفاً إلا في هذه العصور المتأخرة، وسيظل الدين محترماً ما دام أهله محترمون. فكيف إذا كان الأذى من ضعيف علم وضعيف إيمان؟ فإنها مصيبة عظمى. أيها المؤمنون، وظلم ذوي القربى أشد مرارة، وذلك لعظم قدرهم ولحرمتهم فإن أذى الزوجة زوجها نشوز، وأذى الرجل أولاده سوء تربية، وأذى الأقارب قطيعة، وأذى الجيران سوء جوار يذهب الحسنات ويمحو أثرها. ولذلك فمقصر في عبادته قد يكون محسن لجيرانه أعظم ممن هو قانت في عبادته مستمر على طاعته ولكن يؤذي جيرانه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كثروا من كثرة صيامها وصدقتها وصلاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، إنها في النار. وقيل له عن امرأة ذكروا من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تتصدق بالأثاور من الإقد ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذا الحديث حال من ارتكب البوائق إذيان زوجاتكم واحذروا إذيان واحذروا الأذى لأبنائكم واحذروا الأذى لأبنائكم واحذروا أذى الجار واحذروا أذى الجار. وليعلم الرؤساء أن عدم الاعتداء على مرؤوسيهم وظلمهم وأخذ حقوقهم وتأخير مصالح الناس فإن ذلك أذى ذكره ذلك أذى عظيم ذكره العزيز المجيد في كتابه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس فما ذكر من صور سابقة للأذى فكيف إذا كان الأذى يتضرر منه ملايين الناس. فكلما اتسعت دائرة الأذى زاد كثر إثم المؤذي فإن التخلي في طرقات الناس وفي ظلهم ملعون وهي كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان الفاعلون به قليل. فإذا كان الأذى عام فإن الإثم يكون أعظم لذلك فإن ذلك أذى لله ورسوله فإن ذلك أذى لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعقيدة المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا. أيها الإخوة إن من الأذى تقليب الحقائق وقلب الوقائع وتسميم الأفكار فهذا أذى عظيما. وكذلك إنما يتأذى الناس بما ينشر ويقال من أمور تخدش العقيدة تخدش الحياء والذوق العام والفطرة فضلاً أنها تعارض أصول الشريعة وقواعدها العامة. أيها المؤمنون وصورة من صور الأذى وهي استغلال حاجة الفقير والمسكين وذلك بالربا الذي غطت غمامته بلاد المسلمين وضرب بأطنابه ودخل في كل بيت لمن لا يريده فيأتيه غباره وذلك ابتداء من البنوك والمصارف وانتهاء بتجار التقسيط مع كثرة مع تراكم للديون وقلة للبركة وعدم الاستفادة من ذلك. وصورة أخرى ما يفعله بعض التجار من احتكار للبضائع ورفع لأسعارها واستغلال حاجة الفقير. فقد أعمى الطمع قلوبهم والجشع نفوسهم فأصبحوا لا يفرقون بين حلال وحرام. أيها المسلم يا من وقع عليه شيء من هذا الأذى فعليك بالصبر وتحمل إخوانك المسلمين، فإن من خالط الناس وصبر على أذاهم فإنه خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فأنت يا من وقع منك الأذى عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة النصوحة والتحلل مما وقع منك من ذنوب، وألا تتضجر من أي انتقاد وجه إليك، فليكن قولك وديدنك ما يقوله السلف: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فكن يا أخي المسلم عنصرا فاعلا في مجتمعك، تجمع ولا تفرق، فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ذكر الربيع بن الخثيم قال: الناس اثنان، مؤمن فلا تؤذيه وجاهل فلا تجاهله. وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظك من الدنيا من الناس ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفلحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إن ليكن أكبر المسلمين لك أبا، وليكن أصغرهم لك ابنا، وليكن أوسطهم لك أخا، فانظر من تريد أذاه، وليكن في نصب عينيك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أم أيها المسلمون، وبعد عباد الله، فإنه من الإصلاح الذي أعلنته حكومة هذه البلاد المباركة من خطط للتحول تهدف إلى رغد المواطن وأن يعيش عيشة عظيمة، وأن يكون هذا الأمر لنا وللأجيال من بعدنا. إن هذه الرؤية المباركة تكون باستغلال ثروات هذه البلاد لنصنع اقتصاداً عملاقاً ينافس الدول المتقدمة اقتصادياً. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المشروع، وأن يعينهم ويسدده وأن يجعله خيراً للإسلام والمسلمين. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عدي محمد بن نايف وولي عدي محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا عن النار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريا، صحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.